هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، الضفة واستمرار المواجهة. وفي لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرات التالية التي سنبدأها بفقرتنا من مع الأسرى، ونبحث عن مسار الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال. هذه الفقرة سنتوقف مع تقرير للزميلة سميرة الكاشف حول إطار الحديث والموضوع في لقائنا، ونستضيف المختص في شؤون الاستيطان الأستاذ خالد منصور إن شاء الله. بعد متابعتنا للفقرة الحوارية أيها الأكارم، سنتوقف عند نداء القدس ونبحث عن الأبعاد التي يحملها ترك أهالي بلدة سلوان في القدس الشرق. نهاية المطاف، فقرتنا فلسطين الأرضي والذاكرة ستكون هي آخر فقرة في هذا البرنامج. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة مع الأسرى، والتي سنتناول من خلالها مسار الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال. إلى الزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سادت حالة من الغليان معتقل عوفر جراء حملة قمع شنتها مصلحة سجون الاحتلال في العديد من أقسام المعتقل. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن عملية القمع شملت رش الغاز في زنزانات الأسرى وسحب الأدوات الكهربائية من جميع الأقسام. وأكد النادي أن الأسرى عمدوا إلى التكبير والطرق على الأبواب والجدران وإرجاع وجبات الطعام لمدة يومين في خطوة احتجاجية، مؤكدين أن ما جرى لن يمر مرور الكرام. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نستمع معا.
سيد قدورة، هناك إجراءات قمعية تقوم بها إدارة مصلحة السجون في سجن عوفر، الأسرى يهددون بالتصعيد، ما هي معلوماتكم حول هذا الموضوع؟
يعني أولا السياسة المتبعة في إدارة السجون وبتوجيهات عليا من وزارة الأمن الداخلي ومن الحكومة تدوير عمليات القمع بحيث تطال كافة الأسرى خلال فترة زمنية، تنتقل عمليات القمع من قسم لآخر من سجن لآخر بشكل ممنهج وبشكل منظم، سواء كانت هناك أسباب أو لم تكن هناك أسباب، الذريعة حاضرة وقائمة دائما، البحث عن أشياء ممنوعة وما إلى ذلك. عملية قمع لجأت فيها الإدارة لاستخدام الغاز وبكثافة على الرغم من وجود مرضى ووجود صغار سن وكبار سن داخل المعتقل. وسجن عوفر تعرض خلال السنة الأخيرة، خلال 12 سنة الشهر الماضية، لعدة عمليات قمع وكانت عنيفة و يعني فيها قدر عالي من الوحشية. هذا السجن سجن كبير، وبالتالي استهدافه يعني أقصد كبير من حيث عدد الأسرى القابعين فيه، بالتالي إظهار هيبة إدارة السجون وسطوتها يبدو أنه متطلب من متطلبات الإبقاء على سيطرتهم كما يعتقدون.
نعم،
هذه هي الدوافع الرئيسية وكلها دوافع إجرامية.
في سياق مسار الحركة الأسيرة أيضا، دعت البنوك العاملة في فلسطين الأسرى المحررين إلى إغلاق حساباتهم وسحب ما فيها من مبالغ. ويأتي هذا القرار بعد صرف السلطة الفلسطينية راتبي شهرين مسبقا مع راتب شهر كانون الأول ديسمبر في ظل تهديد جيش الاحتلال ببدء تطبيق أمر عسكري يحظر على المصارف التعامل مع المرتبات الأسرى منذ بداية العام. ورغم تشكيل السلطة الفلسطينية لجنة للتعامل مع ملف رواتب الأسرى، فإنه لا حلول في الأفق حتى اللحظة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
أصبح الأسير المحرر عبد الحليم غنام محاصرا في لقمة عيشه، وهو الذي قضى 9 أعوام في سجون الاحتلال، فالحساب الذي يتقاضى عبره راتبه يجب أن يغلق، كما أخطره المصرف الذي يرفض حتى إيداع مبالغ الشيكات المستحقة عليه. حاله كحال سائر الأسرى والأسرى المحررين.
قالوا لنا بعد هيك أنت ما إلك عندنا حساب يعني، وكل الخدمات مسكرة عندك، من ضمنها يعني الصراف الآلي، الشيكات تاعتي بطلت تدخل على الحساب، ممنوع أودع في الحساب، يعني عطلوا كل حياتنا، كل إشي بتعلق في البنك عطلوا لي إياه بصراحة، وضرينا كثير. الضيق على الأسرة مش من اليوم، من الجميع يعني، كان جهات عربية ولا إسرائيلية ولا غيرها ولا غيرها، بدناش نذكر أسماء، بس طبعا يعني بضر علينا كثير 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 جدا. يعني احنا قدمنا للوطن، المفروض الوطن يقدم لنا مش يحاصرنا. وللأسف أخرى فيش يعني حدا واقف معنا، يعني انه تقول انه مثلا طلع مثلا مسؤول وضح لنا شو اللي بده يصير حتى في المرحلة القادمة، مش عارفين.
تخشى البنوك العاملة في فلسطين الإنذار الإسرائيلي الأخير الذي وصلها، ومفاده أن بداية العام 2021 هي المهلة الأخيرة للتعامل مع رواتب الأسرى والمحررين وحساباتهم. السلطة الفلسطينية كانت قد صرفت للأسرى راتبين مقدما مع راتب كانون الأول ديسمبر بسبب الأزمة، وهي تبحث عن حلول جديدة ضمن لجنة شكلت لهذا الغرض، لكن أحد الحلول المقترحة وهي تأسيس بنك حكومي لن تنجح بسبب رفض المصارف الأخرى التعامل مع مثل هذا البنك.
قمنا بصرف راتب شهرين غير 12 شهر 1 و2 حتى يكون في متسع من الوقت نشوف شو إمكانية إنه نعمل، سواء كان بالأسرى المحررين وكيفية استيعاب عدد منهم، أو بالأسرى اللي داخل المعتقل. كان عندنا اجتماع قبل أيام وناقشنا الموضوع هذا، وفيه عدة خيارات، لكن يعني حتى خيار البنك اللي كنا معولين عليه البنك الوطني أبلغنا رئيس الوزراء أنه مش راح يعمل، بسبب أنه هناك في البنوك رافضت التعامل معه، لم يعطى تصريح له، بالمقابل الإسرائيليين مهددين أنه ممكن أنه يهاجموه في أي لحظة.
تعود الأزمة الحالية إلى أمر عسكري إسرائيلي صدر في شباط فبراير من العام الماضي، ويقضي بمنع البنوك من التعامل مع رواتب الأسرى. جمد الأمر لأشهر ثم أعيد تفعيله الآن بالتوازي مع قرار الكنيسة اقتطاع رواتب الأسرى من المقاصة، وهو إجراء يأتي رغم إعادة السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني وحديثها عن تلقيها رسالة تفيد بالتزام الاحتلال بالاتفاقات الموقعة.
نشكر الزميل امتثال الأشقر عن دعوة البنوك العاملة في فلسطين الأسرى المحررين إلى إغلاق حساباتهم. عودة للزميل حسن نمر واللقاء الذي أجراه مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نستمع معا.
سيد قدورة، برزت من جديد قضية حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية، ما الذي جرى خصوصا أن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة للتعامل مع الموضوع وإذ يفاجأ الأسرى بمطالبتهم بسحب أموالهم وإغلاق حساباتهم؟ هذا الموضوع كيف يجب أن تتم معالجته؟
يعني مواجهة هذا الموضوع من خلال مواجهة الأمر العسكري. الأمر العسكري في مضمونه ونصه هو إعادة احتلال وبسط سيادة الاحتلال المباشرة على المناطق المصنفة ألف وفقا لاتفاقية أوسلو، وفي ذلك إنهاء كامل بشكل عملي لأي سلطة أخرى غير سلطة الاحتلال. فالبنوك من الناحية العملية أخذت تفويضها من السلطة الوطنية الفلسطينية وشرعية عملها في فلسطين استنادا إلى التصريح الذي أخذته من السلطة. الاستجابة لقرارات الاحتلال هو عمليا التعامل مع أمر واقع، وهو أمر يجب أن ترفضه البنوك جملة وتفصيلا.
نعم،
ولكن هذا هو الموقف الذي يجب أن تتخذه البنوك. لكن من الناحية الأخرى منظمة التحرير والحركة الوطنية يفترض أن تتعامل مع هذا الموضوع باعتباره عدوان سياسي وطني من الدرجة الأولى، وأن تتعامل يعني التصدي للأمر العسكري وهو أمر عسكري بالمناسبة يعني يتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقيات السياسية ومع القانون الدولي. وبالتالي موقف وطني متماسك فلسطيني متكامل من شأنها أن يكسر هذا الأمر العسكري ويلغيه. لذلك يجب أن ينصب الجهد على كسر الأمر العسكري وإلغائه، وليس عن البحث عن أي حلول فنية أخرى.
رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدويرة فارس، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
أحبتي، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء في تقديمها، امتثال الأشقر علياء صالح، ووافر الشكر لرئيس نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ قدورة فارس.
تعاركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم السهل أسرى يبلل كل بيت وكل أسرة، بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
ألف تحية لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم في متابعتكم للقائنا فلسطين اليوم. محورنا في هذا البرنامج الضفة واستمرار المواجهة. إليكم التساؤلات التالية: ما هو المطلوب لاستمرار المواجهة مع الاحتلال على مستوى الضفة الغربية؟ هل ينتقل الحراك الشعبي إلى حالة تنظيمية أوسع من الذي نشهده اليوم؟ ومن المسؤول عن الحاضنة الشعبية في مواجهة ما يفرضه الاحتلال على الأرض؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. الضفة الغربية جمر متقد لا ينطفئ، على عهدها خرجت المسيرات الأسبوعية رافعة الصوت ضد المادة الاستيطانية وجرائم الاحتلال التي أقعدت قبل أيام الشاب هارون أبو عرام بعدما أصابته بالشلل. هذا وتواصلت المواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية رفضا لإقامة بؤر استيطانية واحتجاجا على العنف الممنهج وجرائم القتل التي تمارس بحقهم. وقمع جنود الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع المسيرات التي شهدتها رام الله والخليل ونابلس وقلقيلية ما أسفر عن تسجيل إصابات عدة. قراءة تصاعد الحراك الشعبي في مواجهة الاحتلال على مستوى الضفة الغربية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
تستمر المواجهات مع قوات الاحتلال بصفتها السمة الأسبوعية البارزة في الضفة الغربية، فالصمود والمقاومة لطالما كان النهج الفلسطيني الأمثل في سبيل تحرير الأرض. ومجددا كانت قرية دير جرير برام الله قبلة للأنظار، مسيرة جدد المشاركون فيها العهد برفض إقامة بؤرة استيطانية جديدة بعد أن أدوا صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة.
هذا الزخم وهذا الإصرار من أهالي دير جرير والقرى الشرقية واللجان الشعبية والقوى الوطنية على أننا مستمرون في الفعاليات حتى تزول هذه البؤرة الاستيطانية.
لم تلبث المسيرة وقتا طويلا قبل أن يقمعها جيش الاحتلال مستخدما طائرة مسيرة لإطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق. جنود الاحتلال عمدوا إلى استهداف الصحفيين بشكل مباشر وأطلقوا قنابل الصوت. وفي مسافر يطب الخليل لم يختلف مشهد المواجهات، المواطنون أقاموا صلاة الجمعة في تل ركيز بقرية التواني قبل أن يرفعوا الصوت ضد جرائم الاحتلال بحقهم في مسيرة لم تخلو من القمع الممنهج. المشهد تخللته مواجهات عنيفة لم تستثني فيها قوات الاحتلال المسنين من العنف.
هاي رسالة أنه إحنا ما بهمنا في متعلقوتك ولا جبروتك ولا الترسال اللي أنت فيها، احنا فهمت عليها ارضنا بدنا نعيش فيها بدنا نحميها وبدنا نناضل وبدنا نموت فيها.
الهلال الاحمر نقل اصابات عده في جمعه وصفها اهالي القريه بجمعه الانتفاضه الاولى في وجه القمع الاسرائيلي بعد ارتفاع وتيره الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف وجودهم، واخرها اصابه الشاب هارون ابو عرام برصاص الاحتلال ما تسبب له بشلل رباعي. الغاز المسيل للدموع غطى أيضا سماء بلدة بيت دجن في نابلس. في المقابل كان العلم الفلسطيني يرفرف إذانا بمواصلة المسير على درب مناهضة الاستيطان.
في الحقيقة نحن لا نثق بوعد الاحتلال، نحن نثق فقط بإيمان شعبنا بحقه باسترداد أرضه.
مستمرون بفعالياتنا على امتداد الضفة الغربية كاملة في قرية بيت دجن وفي كل بقاع الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية لمجابهة الاستيطان والاستعمار.
الإصابات التي سجلتها المواجهات في القرية رفضا لإقامة بؤرة استيطانية تابعها إصابات بالاختناق جراء المواجهات التي شهدتها كفر قدوم بقلقيلية خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير الذي استمعنا إليه وعن تصاعد الحراك الشعبي في مواجهة الاحتلال على مستوى الضفة الغربية. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم المختص في شؤون الاستيطان الأستاذ خالد منصور. أرحب بك يا أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
حياكم الله. الاحتلال اليوم يرفع من وتيرة اعتداءاته على المشاركين في المسيرات الأسبوعية. سيدي الفاضل، ما مرد رفع الاحتلال لوتيرة قمع المشاركين في مسيرات الضفة؟
يعني الاحتلال أيضا يرصد تحركات الشعب الفلسطيني وتصاعد مقاومته الشعبية للاستيطان والاحتلال والجرائم. وبالتالي يعني معروف ومشهود أن الحراك الشعبي تصاعد أكثر فأكثر، وعدد المناطق التي تجري فيها المواجهات ازداد أكثر فأكثر، الأمر الذي يعني دفع الاحتلال للجوء للعنف، العنف الكبير يعني وأد هذه الفعاليات لقمع هذه الفعاليات ليردع المشاركين بها. استخدام الغاز بشكل يعني مكثف جدا جدا وأنواع أكثر خطورة بيستخدمها، ثم على الرصاص المطاطي، ثم الرصاص المغلف المعدن المغلف في البلاستيك والرصاص الحي، إلى جانب أن يعني حراك المستوطنين المتفاقم هجماتهم المتعددة. إذا كلما تصاعدت المقاومة الشعبية كلما زاد الاحتلال من قمعه وعنفه في مواجهة المعتقلين. رأينا ماذا جرى في منطقة سوسيا حيث يعني أطلق النار من مسافة صفر على شاب فلسطيني كان يدافع عن ممتلكاته، كان يدافع عن أرضه، كيف قتلوه، أطلق النار عليه بدم بارد. رأيناهم كيف أطلقوا الرصاص بالأمس، أنا كنت موجود في بلدة بيت دزن، غطوا السماء بغمامة من الغاز السام وأطلقوا الرصاص المطاطي في كل الاتجاهات، استخدموا كل ما لديهم من وسائل. نفس الشيء كان في دير جرير. دير جرير البؤرة الملتهبة بسبب وجود نشاط استيطاني ومصادرات، هذه البؤرة التي يعني لفتت الانتباه بغسالة الناس، وكان أحد المسنين الكبار الذي تميز في هذه العملية وقام الاحتلال يعني باعتقاله هو وعدد من نشطاء في مختلف المناطق. يعني القمع من جهة واعتقال النشطاء من جهة أخرى. الأوضاع في بلادنا تسير باتجاه التصعيد نظرا لأنه في إسرائيل أيضا هناك تصعيد بمناسبة الانتخابات الإسرائيلية. سيكون هناك دم يسيل، ستكون هناك مواجهات حامية في كل المناطق.
أستاذ خالد، يعني هل من تطور على صعيد الحراك الشعبي في المسيرات الأسبوعية، يعني وبذلك الاحتلال يتخوف من تطور المقاومة الشعبية في الضفة؟
نعم، يعني التطور الأكيد هو المشاركة الواسعة للجماهير الشعبية. في بيت دزن كنا مئات، في دير جرير نفس الشيء، في القدس، في سلفيت نفس الشيء، في كفر قدوم، يعني في كل المواقع هناك يعني مشاركة واسعة تزداد مشاركة الناس بالفعاليات. هذا ما يرعب الاحتلال لأن هذه المشاركة يعني قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة كانتفاضة عام 1987 حينما كانت كل جماهير الشعب تخرج إلى الشوارع نساء ورجالا كهولا وأطفالا يشاركون. هم يخافون من هذا الانتداد وهذا يعني المشاركة الشعبية، لذلك يريدون أن يغرقوها بالدم من خلال القمع الشديد.
طيب، استنادا إلى متابعاتكم، كيف يقرأ الاحتلال الحراك الشعبي على مستوى الضفة الغربية؟ يعني استمرار هذه الفعاليات بتقديركم قادرة على لجم هجمة شرسة من هجمات السيطرة على الأراضي الفلسطينية؟
هي معركة مستمرة متواصلة، ننجح أحيانا كما نجحنا في أكثر من قرية، أكثر من موقع نجحنا في طرد المستوطنين، لكن أيضا يعني العدو ومخلبه، نحن نعتبر المستوطنين هم خالب العدو، مسلحين، منظمين، ممولين بشكل جيد. هي معركة متواصلة، يعني هي من يصمد أكثر. نحن نراهن على شعبنا لأننا أصحاب حق، ويعني بالأمس كلنا لضباط جيش الاحتلال عندما تصادفنا تواجهنا معهم كلنا، سنبقى نواصل حراكنا مقاومتنا إلى أن تخرجوا من أرضنا.
طيب، هل سيبقى الفلسطيني وحده يواجه على الأرض وبعض الرسميات العربية اتجهت للتطبيع مع الاحتلال؟
يعني احنا كما قلت لكم في نشرات سابقة، نحن يعني حركتنا تعتمد على ثلاثة عوامل، أهمها هو العامل الذاتي، وبالتالي علينا أن نواصل حراكنا، نواصل نضالنا، نواصل مقاومتنا. نضالنا هو يعني مشجع للجماهير العربية، مشجع لأصدقاء السلام عبر العالم. إذا العامل الذاتي أولا، العمق العربي والإسلامي ثانيا. صحيح أن أنظمة الحكم هي لجأت يعني خانت القضية الفلسطينية وطعنتها بالظهر من خلال التطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات واتفاقيات وأحلاف مع إسرائيل، لكننا أيضا نشهد أن هناك حراك شعبي في البحرين، في المغرب، في مختلف السودان، هناك حراك شعبي مناهض للتطبيع ومناهض لبناء علاقة مع إسرائيل والخضوع للإرادة الأمريكية. الآن لا نعتبر حالنا أنفسنا لوحدنا، لأن لنا أصدقاء يعني في العالم العربي والإسلامي، ولنا أصدقاء على الصعيد الدولي. حركة البيأس، حركة مقاطعة إسرائيل، ما زالت تحقق نجاحات أكثر فأكثر، والآن مع يعني هزيمة هذا المحووس المتطرف ترامب، نأمل أن يعني تراجع بعض الأنظمة العربية التي لجأت يعني خضعت لإملاءات ترامب، تراجع أنفسها ماذا ستحقق من خلال تطبيعها مع إسرائيل، من خلال يعني ربط مصالحها بمصالح ترامب صادقا. هاي ترامب روح، بالتالي يعني هذه الاتفاقيات ستبقى وصمة عار في جبين كل من وقعها.
نعم. في سؤالي الأخير لكم أستاذ خالد، ما المتوقع للضفة الغربية على أرضية لمقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال؟
شوف، احنا يعني مؤمنين أن يعني الجماهير الشعبية هي تقرر أشكال النظام، الظرف الزماني والمكاني هو يحدد أشكال النظام. لكن يعني احنا وصلنا إلى قناعة تامة أن بدون المقاومة لن تتحرر بلادنا، بدون النضال والكفاح والصمود والصبر لن يعني هذا وصلنا إلى قناعة. صحيح عندنا إشكاليات داخلية، الوحدة الوطنية لم تتحقق، لم تتحقق المصالحة، يعني هذا يعني أيضا أحد المآسي، أحد الكوارث التي تعيق يعني الوصول إلى حالة انتفاضة شعبية. يعني هذا سؤال هو موجه لطرفي الانقسام. نعم. للسلطة في غزة والسلطة في رام الله. يعني كل جديتكم في مواجهة الاحتلال تفترض فيكم أن تمتلكوا الإرادة لتنهوا الصراع وتوحدوا الصفوف على استراتيجية نظري كفاحي لمواجهة الاحتلال. يجب أن نحشد الطاقات، ويجب أن يعني نوقد المواقف مواجهة العدو الواحد اللي هو الاحتلال.
نعم، شكرا جزيلا لكم المختص في شؤون الاستيطان الأستاذ خالد منصور، كنتم معنا وتوقفتم في هذا البرنامج إزاء إجاباتكم، شكرا جزيلا لكم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع للجسد الغاضب في الضفة، يا نبض الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نبض الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي، فليرحل فليمسي وطني حرة فليرحل.
ألف تحية لحضراتكم من جديد، أقولها مستمعينا الأكارم، ولا زلتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم بإمكانكم التواصل مع هذا البرنامج عبر أرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. أيها الأكارم، وفي إطار فقرات لقائنا الإنتاجية لهذا اليوم سننتقل إلى نداء القدس، وماذا عن الأبعاد التي يحملها ترك أهالي بلدة سلوان في القدس الشريف، إلى الزميل حيدر بهبهاني وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، شارك نشطاء من أهالي بلدة سلوان في مدينة القدس في اعتصام ضد إجراءات الاحتلال ومحاولة الاستيلاء على أراضي المواطنين، وحذر المشاركون من بناء حي استيطاني مخصص لليهود الفرنسيين ومكون من 11 مستوطنة في حي وادي الربابة، خاصة وأن جرافات الاحتلال تواصل منذ أيام أعمال تجريف في الأراضي. المزيد في تقرير محسن ريماوي.
الله أكبر ولله الحمد،
الله أكبر ولله الحمد.
بالتكبير يتصدى مقدسيون ونشطاء لمحاولة الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين في حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. الأهالي اعتصموا على أراضيهم المهددة من سلطات الطبيعة الصهيونية والتي تسعى إلى تحويلها إلى محمية استيطانية.
كان قبل يومين ثلاثة كان في هجمة على أرضنا، هذه رقم 19 ورقم 20، مساحة كبيرة طبعا. هذه أراضي تعود ملكيتها للعائلة صمرين، هذه الملكية لنا. كان في هجمة عليها من مؤسسة الطبيعة، قاموا باقتحام أراضينا من الساعة 6 صباحا، بكونوا موجودين في بدري الصبح، من الساعة 6 الصبح بكونوا موجودين في أراضينا، وحاولوا اقتحام أراضينا ووقفنا لهم وتصديناهم. وإحنا اليوم موجودين في اعتصام. امبارح كان في شرطة، أول امبارح كان في شرطة، أجت الشرطة وأجت الحكومة، حاولوا يدخلوا أراضينا بالقوة. المشروع الاستيطاني، المسارات الطوراتية والحدائق الطوراتية اللي عمالهم قاعدين بيشتغلوا عليها، قاعدة عمالها بتاكل الأخضر واليابس، عمالهم بيخترقوا جميع أراضي البلد، ملكيات أصحابين أراضي، عمالهم بيخترقوا جميع الأراضي بدون أي تساؤل.
طبعا اليهود مش أول مرة يعني بيعملوا الأعمال هذه في سلوان. من 48 كانوا يستولوا على الأراضي السبع، وأراضي في الجليل، وأراضي في الناصرة، وفي حيفا، وفي يافا بالطريقة هذه نفسها. هذه مؤسسة اسمها كيرن كيهود، هذه هي المسؤولة عن الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
قوات الاحتلال تجوب في أراضي الحي وسط إجراءات للسيطرة على مزيد منها من أجل استكمال بناء مستوطنة لليهود الفرنسيين في أعلى الحي، في خطوة مشابهة لما حدث عند إقامة مستوطنات جيلو ومعالي وجبل أبو غنيم على أراضي المواطنين في القدس، والتي صادرتها ما تسمى سلطة حماية الطبيعة.
اليوم احنا موجودين هون في الاراضي، اصحابين الاراضي كلياتنا، احنا اليوم موجودين ندافع عن اراضينا. في عنا اعتصام هون، كان في افطار جماعي هون لاصحابين الاراضي ولاهل المنطقه ولكل من حضر. موجودين احنا هون ان شاء الله تعالى، بنستنى في قرار المنع تبع المحكمه ليجي. وعلى فكره اللي بربطني انا مش قرار المنع، ولا بربطني وراك، انا اللي بربطني في هاي الارض العقيده تبعتي والدم واجدادي اللي بربطوني في هاي الارض.
فرض واقع جديد في القدس، وفرض مزيد من السيطرة الصهيونية بادعاء إقامة حدائق عامة وسياحية يرى فيها الفلسطينيون استمرارا لعمليات التهويد التي لا ولم ولن تتوقف للحظة واحدة.
نشكر الزميل محسن ريماوي، ونبقى في مدينة القدس لتسليط الضوء على هذا الموضوع، حيث أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي. نستمع إليه بعد فاصل قصير.
سيد ناصر الهدمي، عندما نتحدث عن وادي الربابة في بلدة سلوان في القدس، يحاول الاحتلال بطبيعة الحال هناك فرض واقع جديد يصادر من خلاله أراضي المواطنين، ولكن المواطنون مصرون على التمسك بأراضيهم، وقاموا مؤخرا بمنع ما تسمى سلطة الطبيعة من الدخول إليها بما أتيح لهم من وسائل. يعني هنا نتساءل عن الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون في القدس في سياق مواجهة الاحتلال ومشاريعه على الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حي وادي الربابة هو امتداد لحي سلوان الممتد نحو المسجد الأقصى المبارك. هذه المنطقة التي يعني عبر الاحتلال عن اهتمامه الشديد بها كونها ملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، ملاصقة لباب المغاربة، المدخل الذي يدخل منه المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك من قطعان المستوطنين.
نعم.
هذه المنطقة كما قلت أبدت سلطات الاحتلال اهتمامها بها، ومنع المسلمين والعرب من البناء فيها بأي شكل من الأشكال. هي بداية تضع يد سلطة حماية الطبيعة عليها كمرحلة أولية من أجل تحويلها فيما بعد إلى الجمعيات الاستيطانية والبناء الاستيطاني فيما بعد. كل هذا يعبر عن السياسة الاستيطانية التوسعية لدى سلطات الاحتلال التي تهدف لمنع المسلمين والمقدسيين من البناء على أراضيهم واستغلالها للأراضي، وفي المقابل تحويلها بعد الاستيلاء عليها ومصدرتها إلى الجمعيات الاستيطانية.
أيضا السيد ناصر الهدمي، هناك اليوم دعوات إلى حملة إعلامية لمساندة المواطنين والتضامن معهم ومواجهة ما يتعرض له حي وادي الربابة في القدس. حتى الساعة هل تم هذا الأمر أو هل هناك تحضير لحملات من أجل تسليط الضوء على ما يجري في هذا الحي؟
للأسف أنه قضية الحملات لمساندة أهل مدينة القدس هذه دعوات قديمة حديثة نسمعها طيلة الوقت، ولكن للأسف لا نجد لها ثمارا ولا نجد لها أثرا على أرض الواقع. كل يدعي وصرا بليلة وليلة لا تكب لهم بذاك. ما نرى خلال العشر سنوات الأخيرة أن الجميع يتحدث عن دعم لمدينة القدس بشكل عام، وصناديق تنشأ من أجل دعم أنها مدينة القدس، وحال مدينة القدس من سيء إلى أسوأ، وكل عام يأتي يكون أسوأ من الذي سبق.
السيد ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، شكرا جزيلا لكم.
مستمعين الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
شكرا جزيلا لزملائنا محسن رواوي وحيدر البهبهاني، مع وافر الشكر لرئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي في تقديم هذه الفقرة.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
ألف تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأكارم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنتم رجال.